نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. في البداية نشكر الأخ أبو شبيب محمود بن شبيب البالوت على تخصيص هذه الليلة من كل أسبوع لإقامة مثل هذه الدروس للتذاكر والتناصح، فإن الدنيا أشغلتنا كثيرا، ونسأل الله عز وجل وإياكم أن يحفظنا ويكفينا شر الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تشغلكم عن الدين. ولذلك التذاكر والتناصح مما ينفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك التناصح والتعاون على البر والتقوى من أفضل الأعمال التي يقوم بها أهل الخير وأهل الحق. تعاونون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. فمن أهم أسباب تقوى الله عز وجل أن يكون الإنسان مع الجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، ويد الله مع الجماعة، فالإنسان لوحده يضعف، وتأتيه وساوس الشيطان وهمزات الشياطين، فإذا كان مع إخوانه يتذكر ويستعين بالله عز وجل ثم بإخوانه أهل الخير وأهل الفضل يتناصحون ويتذاكرون. في كل أسبوع في مجلس مثل ذلك تحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، فإن الذين يذكرون الله عز وجل في هذه الدنيا يذكرهم الله عنده في الملأ الأعلى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يذكرهم الله بالخير. أما موضوع هذه الليلة فهو فوائد من سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي نحفظها جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، متعلمين وأميين، كل نحفظ هذه السورة. وقد جاء عند الطبراني عن عبد الله بن حصن أنه كان يقول: كان إذا سمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا سمع رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفترقا حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر، وذلك لما اشتملت عليه من معاني عظيمة جعلت الإمام الشافعي رحمه الله يذكر في شأنها أنه لو لم ينزل الله جل وعلا على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، وقال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذه الصورة جامعة للخير، موضحة منهج حياة الإنسان في هذه الدنيا، وموضحة أيضا حقيقة هذه الدنيا. يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هو قسم من الله جل وعلا بمخلوق من مخلوقاته، وهو العصر. والعصر هو الدهر، هو الليل والنهار، هو الساعة والدقيقة والثانية. العصر هو الأوقات والأزمنة والدهر الذي يعيشه الناس، والذي يحوي أعمال البشر من خير أو من شر. فلذلك قسم الله عز وجل بالعصر للدلالة على عظم هذا المخلوق وعظم خالق هذا المخلوق. فالله عز وجل يجوز له أن يقسم بمخلوقاته، ولكن لا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله تعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. إذن نحن لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله، لأنه لا يجوز أن نعظم أحدا بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك الحلف عبادة، لأنه فيه تعظيم بالمحلوف به. فكانوا في الجاهلية يقسمون بالأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله، والمخلوقات من الملائكة والأنبياء والرسل والآباء والعظماء. فجاء الإسلام وأبطل كل ما يعظم من دون الله عز وجل، وجعل التعظيم لله وحده سبحانه. لكن الله يقسم بالليل والنهار والشمس والقمر والعصر. العصر الذي هو محل فعل الإنسان ومحل طاعة الإنسان أو معصية الإنسان يقسم الله عز وجل به والعصر. لكن هذا العصر حقيقته في خسران، الدنيا كلها خسارة إلا من ربح بها. ومن هو الرابح؟ ذكره الله عز وجل في أربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن والعصر، إن الإنسان الذي خسر، أي كل سعي الإنسان الذي يحدثه ويقع منه في العصر، وهو الليل والنهار والدهر، كله خسارة. ولو نظرت في حياتك لوجدت أن نسبة الطاعة إذا أردت أن تجمع الصلوات الخمس مع نوافل الطاعات ستجد أنها لا، يعني لا تصل إلى ساعة. كل صلاة 10 دقائق مع نوافلها اليوم، إذا طالت ساعتين مع قراءة القرآن، 22 ساعة، 8 ساعات نوم، باقي ساعة كلها في أشياء مباحة ممكن تكون نافعة وممكن تكون ضارة لا يستفيد منها الإنسان. فلذلك غلبة الخسران على الإنسان. بل إن الإنسان أيضا في صلاته، نسأل الله السلامة، نصلي وقلوبنا معلقة في الدنيا، كل شؤون الحياة تطري علينا أثناء الصلاة، نترك الصلاة ما يأتينا شيء ولا نذكر شيئا. لذلك الله عز وجل ذكر في هذه السورة أهم الأسباب المعينة على النجاة من هذه الخسارة، وذكر أهم الأصول التي إذا سار عليها الإنسان نجا من الخسران. والله عز وجل سبحانه صادق، هو أصدق حديثا سبحانه، وأحسن حديثا، وقوله حق ولا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الصدق. فإذا أخبر سبحانه أن الدهر كله خسران، هذا حقيقة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا لطيفة، قال العلماء أن هذه الآية ذكرت أربعة أمور: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا ذكر أمرين يتعلقان بعمل الإنسان، وأمرين يتعلقان بغيره، وهو الإيمان والعمل الصالح. أنت الذي تقوم به، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر هو عمل الجماعة، يتعلق بالآخرين، ما تقدمه للآخرين. لذلك قدم أولا عمل الإنسان، ثم قدم عمله للآخرين. فقوله إلا الذين آمنوا أي حققوا معنى الإيمان. والله عز وجل إذا ذكر الإيمان فإن معنى الإيمان هو جماع الإسلام ظاهرا وباطنا، جماع الإسلام ظاهرا وباطنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الطاعات والأعمال، هذا معنى الإيمان. لكن إذا جمع الإيمان والعمل الصالح فإنه يفرق بينها بكون الإيمان هي الأعمال الباطنة والعمل هو الأعمال الظاهرة. إذن إلا الذين آمنوا أي حققوا معنى الإيمان الاعتقاد الصحيح وعملوا الصالحات حققوا الأعمال والتكاليف والفرائض الظاهرة على الإنسان. لذلك لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففرق بين الإيمان والإسلام في هذا الحديث، وهنا في هذه الآية أيضا فرق بينهما فذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، والعمل الصالح لا يصح إلا إذا صح الإيمان. لذلك الإيمان هنا هو تحقيق الإيمان بالله تعالى وأصول الإيمان الستة. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته، ولا شك أن هذا الإيمان عظيم فضله كبير على الخلق، فإنه أولا لا يصح من إنسان عمل إلا بتوحيد الله عز وجل، شهادة لا إله إلا الله، هذا معنى الإيمان، أن تشهد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا معناه أنه لا بد أن يخلص العبد العمل لله عز وجل فلا يشرك مع الله أحدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله، لا إله إلا الله، فنفى العبودية عن غير الله عز وجل، وإلا الله أثبتها لله عز وجل. فمن حقق ذلك حقق التوحيد، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فقد نقض هذا الأصل ولم يقبل منه عمل أبدا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشرك. فإذا تركك الله عز وجل ماذا يبقى لك؟ لا يبقى شيء. لذلك الإيمان هنا تحقيق الإيمان بالله عز وجل حقا وصدقا، ولا شك أن هذا من ثمراته العظيمة أنه كفارة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهد لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى كلمة الله وعيسى بن مريم كلمة الله عز وجل وروح منه وعبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لما سمع أبو ذر هذا الحديث قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى، يعني وإن حقق التوحيد وقع في المعاصي، قال وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، يعني غصب عن الخشم يمكن يدخل الجنة الذي يموت على التوحيد. وليس معنى ذلك من أبي ذر أن الإنسان يجمع بين العمل الصالح التوحيد والعمل السيء المعصية، ولكن القصد أن الأصل المفتاح الذي يدخلك الجنة هو تحقيق ماذا؟ توحيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلذلك الإيمان يجب على العبد دائما وأبدا أن يجدد هذا الإيمان وأن يخلي قلبه من التعلق بالدنيا وصرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، سواء كانت عبادات ظاهرة أو باطنة، كما عرفها شيخ الإسلام العبادة فقال هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأعمال الباطنة المحبة والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة والاستغاثة والدعاء والصلاة والزكاة والصيام، هذه أعمال ماذا؟ أعمال ظاهرة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا معنى لا إله إلا الله، كما قلنا أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الذين آمنوا. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة الذين سماهم الله عز وجل وذكرهم الله عز وجل في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر الله عز وجل من أعمالهم وأفعالهم وأوصافهم، يجب الإيمان بجميع ما ذكر الله عز وجل في ذلك، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالأنبياء والرسل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه، والإيمان بالكتب السماوية السابقة أن الله عز وجل أنزلها على أنبيائه كما ذكر، والكتب التي ذكرها الله، التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن. والإيمان بالأنبياء الذين ذكرهم الله والذين لم يذكرهم الله عز وجل، وأن نؤمن بأن الله أرسلهم وبعثهم وكلفهم وبالرسالة، جميع من ذكره الله عز وجل، والقدر خيره وشره، واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر وما ذكر الله عز وجل فيه من بعث من الموت وحساب وحشر وحساب ثم جنة أو نار، هذا الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالقدر خيره وشره، أي كل ما يقع العبد قد قدره الله عز وجل من طاعة أو من معصية، كل أعمال العباد أحصاها الله وكتبها، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يقع شيء في هذه الحياة إلا بقدر الله عز وجل، إلا أن الإنسان يختار الطاعة أو يختار المعصية، هذه التي للإنسان فيها اختيار، وهذا الاختيار وهذه المشيئة تسمى مشيئة خاصة واختيار خاص مقابل مشيئة الله عز وجل. ولذلك لا يقع من العبد طاعة أو معصية إلا بعد أن يختار ويأذن الله لها بالوقوع. لذلك العلماء قالوا مراتب القدر التي يصح مع الإيمان بالقدر، العلم، أي أن الله علم الخلق قبل أن يخلقهم ثم كتب سبحانه ما علمه، كتب ماذا؟ في لوح المحفوظ، كل المقادير كتبها في لوح، ثم أذن لها بالوقوع ثم خلقها وأوجدها. فبعد أن يفعل الطاعة ويفعل المعصية علمنا أنها قد كتب الله ذلك من قبل، لكن باختيارك أيها العبد الطاعة والمعصية. أما الأرزاق فليست باختيارك، وأما ما يقع لك من أمور ليس لك فيها اختيار فهذه كالأرزاق والحياة والموت كتبها الله، وهذا الذي لا يتغير ولا يتبدل. إن الله عز وجل إذا خلق الإنسان في بطن أمه وبلغ 40 ثم 40 ثم 40 حتى يتم له 120 يوم، يبعث الله ملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، كل ذلك مكتوب، لكن العبد لا يعلم. فلذلك أوجب الله عز وجل عليك العمل، إذا عملت ونتج ما من عملك كسب هذا رزق الله الذي كتبه لك، فلذلك لا تحمل هذا الكسب، هذا الكسب لا تحمله، لكن احمل هم أن يكون عملك صالح وأن يكون كسبك صالح وأن يكون نتاج هذا الكسب وهذا العمل أيضا صالح. لذلك ستسأل عن رزقك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، تسأل عن عملك، تسأل عن شبابك، تسأل عن كل شيء، هل أديت فيه حق الله، هل قدمته لله عز وجل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا لابد من الإيمان والعمل الصالح، العمل الصالح وثمرة الإيمان. فالذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، أين إيمانك الحقيقي؟ إذا كنت تهمل صلاة الفجر ولا تقوم لها أنت ضعيف إيمان، إذا كنت تهمل أداء الزكاة الواجبة أنت ضعيف إيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لذلك ينخفض إيمانك حتى لا يبقى من إيمانك شيء، ولا يبقى معك رسم إلا رسم الإسلام عندما يقع منك أو تقع منك هذه الكبائر. فلذلك إيمانك يخلق، أي إيمانك يضعف، إيمانك يزول. فلذلك حتى تزيد هذا الإيمان قال أهل السنة والجماعة: الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان يزيده الطاعة وينقص بالمعصية. لذلك حتى يزيد الإيمان لابد أن تكون حريص على مجالس الذكر، على الصحبة الصالحة، على الصلاة في المسجد في جماعة المسلمين، على الحرص على ذكر الله، على تلاوة القرآن، على صلة الأرحام، على أداء الواجبات، على الصدق والأمانة والحرص على الخير، على السعي في بذل الخير للناس، وعلى كف نفسك عن معاصي الله عز وجل. قد أفلح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد أفلح من أسلم، استسلم لله حقا، استسلم بالتوحيد لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الفلاح. الدنيا إذا أتتك فأحمد الله عز وجل، يأتيك الله عز وجل بالدنيا بالمال والأولاد والمناصب والشهادات، يسرها الله عز وجل لك. لكن حقيقة الإنسان يكفيه في هذه الدنيا من أجل فلاح ثلاثة أشياء. قد أفلح من أسلم، حقق الإسلام الحقيقي، ورزق كفافا حتى لا يسأل الناس، الرزق الكفاف، وقنعه الله بما أتاه. القناعة كنز كما يقول. هذه القناعة أن تقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق علامها. قناعة تامة برزقك والرضا بما قسم الله لك، تسعد تفرح، لا تنظر إلى ما عند الآخرين. إذا نظرت ما عند الآخرين لن تسعد. هذا مريض، هذا شقي، من ينظر بما في أيدي الناس من مال، من جاه، من منصب، من كنز. لا تنظر إلى هذه الأشياء، انظر إلى أن الله عز وجل كفاك، أي رزقك الكفاية، فهذه نعمة عظيمة. لو زادت عندك أموال تصبح مثل فلان، زاد الله له مالا فنسي الله، فنسيهم الله. زادت الأموال أصبح يحسب، حتى مرة ثانية قلب يحسب، يتعب. لكن رزق الكفاف ما عندك هم حساب الدنيا، عندك هم التفرغ للطاعة. فلذلك الإيمان والعمل الصالح أهم ما تقوم به من أجل النجاح والنجاة من النار، من هذا الخسران. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، هذا هو، هذا هو الذي يجب علينا أن نقوم به جماعة، جماعة المسلمين، أن نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر. التواصل بالحق بدون التواصل بالصبر لا يستمر. لماذا؟ لأن التواصل بالحق ستواجه تحديات كبيرة وكثيرة. كلما أنكرت منكر قام إليك الناس، كلما أمرت بالمعروف بمعروف قام إليك الناس. هل الناس كلهم على دين واحد؟ قبل قليل تكلم أنا وأخوكم محمد، نقول أحيانا تفعل أمر تقوم به جهة مسؤولة بالدولة أو فرد من أفراد، تويتر والناس كلها تشب وتقوم وتقعد عليك. هل هم المقياس والميزان أم ما عند الله هو المقياس والميزان؟ ما عند الله. لكن هل رضا الناس هي الغاية؟ لا، ليست رضا الناس هي الغاية. الناس لا يرضيهم شيء، الناس لا يرضيهم شيء أبدا، ولن يرضوا عن شيء أبدا. ينقسمون حتى في أعمال الخير، ينقسمون حتى في المسائل الفقهية، ينقسمون، لا يتفقون إلا في القليل. فلذلك لا تنظر إلى الآخرين، ستواجه عند وتواصل بالحق. ما معنى التواصل بالحق؟ الدين النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جماع الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. هذه الأمور الثلاثة النصح لها، أي الاستماع والطاعة، كما أمر الله عز وجل المؤمنين، اسمعوا وأطيعوا، قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا كتاب الله عز وجل هو الرسالة بيننا وبين الله، فإذا أردنا النصح لله ولكتابه أن نقرأ الكتاب ونسمع كلام الله ونطبقه، ونقرأ السنة ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونطبقه. هذا معنى النصح لله ولكتابه وللرسول. ولأمة المسلمين هنا النصيحة هي السعي في نصحهم في الخير، وإعانتهم على الخير، وتقديم النصيحة لهم وإعانتهم على الخير. ربما تكون مسؤول، ربما تكون صاحب منصب، ربما تكون قاضي، عضو مجلس أمة، رئيس شركة، رئيس مؤسسة، مدير إدارة، وزير، وكيل، مسؤول، معلم، إمام، واجب عليك التواصي بالحق مع الجميع، تؤدي عملك، تؤدي وظيفتك على أكمل وجه، وتعين الآخرين على إتمامها، وتتناصحون في أدائها في الخير. هذا معنى التواصي بالحق في الشؤون العامة. التواصي بالحق في الشؤون الخاصة، أخ لك في الله قصر، حتى إذا تتكلم فيه في المجالس، لا، النصيحة فيما بينك وبينه. حتى لو رأيت من ولي أمر قال خذ بيده وانصحه بينك وبينه، أحتاج تخبر الناس ولا أحتاج تكلم الناس. فلذلك أشياء كثيرة أنتم لا ترونها ينفع الله عز وجل بها أهل الخير الذين لهم شأن في هذا، فتبلغ وتقول رأيت منكر، يرفع التليفون يكلم المسؤول ينكر المنكر، ما يحتاج يظهر للناس ويتكلم أمام الناس أو بنصائح موجهة مرسلة للناس. النصيحة سرا، سرا للعامة والخاصة. الأصل في النصيحة دائما سرا، إلا النصائح العامة. النصائح العامة ما بالوا قوام يفعلون كذا وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد وأخبره بأمر ما يتعلق بشخص أو يتعلق بمسؤول قام فتكلم فقال ما بالوا قوام يفعلون كذا وكذا، ثم يتكلم بالنصيحة العامة. فلذلك كلنا مقصر، أينا ذاك الذي لا يقصر؟ لذلك لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من اللي لازال في سباته عبد الله بن جهازك؟ لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة رضي الله عنهم عظم هذا الأمر في أنفسهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلنا يظلم يا رسول الله. قال ليس الظلم الذي تقصدون، إنما هو الشرك. لم تسمحوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أما الظلم وهو ظلم الإنسان نفسه، فالصحابة رضي الله عنهم لم يزكوا أنفسهم، قالوا أينا لا يظلم؟ جميعنا يظلم، ولذلك جميعنا يقصر. فأنت بحاجة إلى مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. أما الجليس الصالح تسمع منه كلمة طيبة، تسمع منه نصيحة، تسمع منه توجيه، بدها لا تطبق اليوم تطبقها مستقبلا، تتكرر عليك النصيحة مرة ومرتين، اعلم أن هذه سفينة نجاة. سفينة نجاة ممكن تسقط منها أثناء الطريق يحملونك مرة أخرى، وتسير تسقط يحملونك مرة أخرى. هذه السفينة لا بد من التمسك بها، وهي الأخوة في الله، الأخوة الصادقة التي تقوم على النصيحة لنجاة الأخ من النار وإنقاذه من النار، وليس المقصد منها التصيد على الناس أو بحث زلات الناس. فكلنا يخطئ، كلنا خطاء، لكن التواصي بالحق لا بد أن يستمر بين الناس حتى تنجو السفينة. إذن طرق التواصي كثيرة، تواصي النصيحة السرية والنصيحة العامة الجهرية أمام الناس دون ذكر اسم أحد من الناس، تنصح جميع الناس، توجه كلمة، تواصل بالحق وتواصل بالصبر، تواصل بالصبر. وفي لفتة جميلة جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا إمام إن الله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، إني والله أخشى أن أنصح الناس وأقع فيما أمر فيما أنصحهم فيه، فإن كنت نهيتم عن أمر أخشى أني أقع فيه، وإن كنت أمرتم بأمر ألا أقوم به. قال يا أخي أو يا ابن أخي لو أن الناس يقولون بقولك لم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن المنكر، كلنا ذاك، كلنا بشر، قد نأمر بمعروف ونخالفه وقد ننهى عن منكر ونقع فيه، لكن لا يمنع عنك كونك تخالف ألا تأمر ولا تنهى أبدا. لذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، الرجل الفاجر لكن
يبقى فيه خير، وهو أنه يجاهد مع المسلمين. فلذلك أتي برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلد من أجل الخمر، يأتي بدون شهود يقر على نفسه: يا رسول الله إني شربت الخمر كبيرة، اجلدني يا رسول. فيجلد مرة مرتين ثلاثة. قال رجل: لعنه الله. قال: لا تلعنه، لا تعن الشيطان على أخيك. انظروا إلى كلمة الشيطان على أخيك، لا تعن الشيطان على أخيك، فإنه يحب الله ورسوله. ما الذي جعله يأتيك مرة أخرى ويقر على نفسه من أجل أن يقام عليه حد؟ لأنه يحب الله ورسوله. فتنازع فيه جانب خير جانب شر. لما غلبه جانب الشر في ذيك في تلك اللحظة، رغب بهذا المنكر فوقع منه، فلما ذهب تاب وعاد وأتى فطهره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، ولم يدفع لذلك إلا محبة الله ورسوله. يعلم علم يقين أنه لن ينقذه شيء إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن باب التوبة أن يقلع عن ذنب، وأن إن كان قد وقع مثل هذه الأمور أن تطبيق الحد عليه كفارة زاجرة وجابرة تزجره عن التكرار وتجبر ما وقع فيه من الذنب فتكون كفارة له في الدنيا. الشاهد والمقصد أن الإنسان ليس معنى ذلك أن يكون مستقيما ولا يقع منه ذنب، وليس معنى ذلك أن يكون على ظاهره الخير ألا يقع منه في السر ذنبا. كلنا ذاك الذي يذنب، ولكن دائما وأبدا التواصي بالحق، توصي غيرك، تنصح غيرك، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. لا يمنع ذلك كونك مقصر في مثل هذه الجوانب، وإلا لن يتواصل أحد بالحق. وتواصل بالصبر، التواصل بالصبر هو أهم أركان الاستمرار والثبات. لذلك دائما وأبدا الإنسان يسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات، الثبات حتى الموت، الثبات على الحق دائما وأبدا. وذكر العلماء من أجل هذا الأمر أن الصبر لا يتحقق إلا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على قضاء الله وقدره. ستواجه إن كنت تدعو إلى الخير، ستواجه، سيكون هناك كما قلنا التحديات، سيكون هناك أمور يصعب عليك تغييرها. لا تيأس، ترى المنكرات، لا تيأس، تنكر مرة مرتين ينفع الله بك يوما ما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان حول مكة أكثر من 300 صنم يعبد من دون الله حول مكة وهو وحده عليه الصلاة والسلام. فبدأ في 3 سنوات يدعو دعوة سرية، ثم في 7 جهر فحورب حتى أكل ورق الشجر هو وآله في مكة، حوصروا ومنعوا، فصبر على الدعوة 10 سنوات في مكة، ثم 13 سنة في مكة، ثم إلى المدينة هاجر. وكل ذلك وهو صابر حتى أصبح العالم كله يعيش هذه الرسالة. اليوم العالم كله يعيش فضل الإسلام بماذا؟ بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعظم وسيلة اتخذها عليه الصلاة والسلام هي صبره على طاعة الله، وصبره عن معاصي الله، وصبره على قضاء الله وقدره، وتواصيه بالحق مع أصحابه حتى نصر الله عز وجل بهم الدين. لذلك أعينوا أنفسكم وأعينوا إخوانكم على الخير. إن رأيتم رجل مقبل على الخير أعينوه، رأيتم رجل محب للخير أعينوه، رأيتم رجل مدبر ذهب إلى الشر انصحوه وجهوه، خذوا بيده أيا كان، قريبا بعيدا كبيرا صغيرا، لا يمنعنكم شيء من النصيحة بأدبها وبجمالها، فإن أفضل ما تقدمه للناس هو النصيحة مما يعود عليه في خير دنياه ودينه. لذلك هذه الصورة جمعت هذه الفضائل العظيمة، وكان الصحابة كما بدأنا المحاضرة نختم بها، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا وأرادوا أن يتفرقوا قرأوا هذه الصورة فلا يتفرقون ولا هم يستذكرون معنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله عز وجل خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.